الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم في بحث العلاج الطبي او في حكم التداوي، قلنا ان الفقهاء اختلفوا في حكم التداوي على عدة اقوال. قول ذهب اليه غلاة الصوفية من تحريم التداوي، تحريم التداوي لان التداوي ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، فالتوكل على الله يقتضي ترك التداوي لان هذا من قضاء الله وقدره، والتداوي خلاف التوكل. هذا القول رددناه فيما تقدم. قلنا هناك روايات كثيرة امرت بالتداوي، اذا هذا القول الذي يحرم التداوي ليس بصحيح. والروايات التي امرت بالتداوي قالت التداوي هو ايضا من قضاء الله وقدره، وهذا لا ينافي التوكل على الله. هذا القول تقدم. القول الثاني ذهبوا الى ان التداوي قالوا بان التداوي مباح وتركه افضل، وهو الذي ذكر عن احمد ابن حنبل. هذا ايضا القول رددناه فيما تقدم. قلنا في بعض الاحيان التداوي قد يكون واجب، كما اذا كان المرض ان لم يداوى منه المريض يؤدي الى هلاكه، وقد امر بان لا يلقي بنفسه الى التهلكه. فقال احمد بن حنبل بان التداوي مباح وتركه افضل، يرد عليه هذا انه في بعض الموارد التداوي يكون واجب. نعم هذا يصح قول احمد بن حنبل في بعض الامراض التي تزول بنفسها بعد ايام، مثل النشل مثلا، جحة مثلا، التي تزول بنفسها. اما هناك كسر اذا لم يداوي نفسه، كسر في الرأس، كسر في الجمجمة، اذا لم يداوي نفسه حينئذ يموت، وهنا التداوي يكون واجبا. فكلام احمد بن حنبل في جواز التداوي وتركه افضل يصح في بعض الموارد لا في كلها. القول الثالث ذهبوا الى استحباب التداوي، قالت به الشافعية وجمهور السلف وعامة اهل العلم، وهو قول الحنفية والمالكية وكذا بعض الامامية، قالوا باستحباب التداوي، واحتجوا لهم بالأخبار الكثيرة التي تذكر نفع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء، وأحاديث تدل على التداوي وهي كثيرة. من الأحاديث التي تحث على التداوي ما رواه محمد بن مسلم قال سألت الإمام الباقر هل يعالج بالكي؟ فقال نعم، إن الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيرا كثيرا. هذه رواية. رواية ثانية عن يونس بن يعقوب قال سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يشرب الدواء وربما قتل أو قتل وربما سلم منه، وما يسلم منه أكثر مما يقتل به. قال فقال عليه السلام أنزل الله الدواء وأنزل الشفاء، وما خلق الله داء إلا جعل له دواء فاشرب وسمي الله تعالى. هذه روايات تحث على التداوي. أيضا عن جابر قال قيل لرسول الله أتتداوى يا رسول الله؟ قال نعم، فتداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء، وعليكم بألبان البقر فإنها ترعى من كل الشجر. هذه الروايات تحث على التداوي. طبعا عند أهل السنة أيضا روايات تدل على نعم هذه الروايات في وسائل الشيعة جزء 17 باب 134 من الأطعمة المباحة، الحديث الثامن والحديث التاسع والحديث العاشر، هاي من الوسائل. أما أهل السنة فقد أخرج أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه والنسائي وابن ماجه وابن السني وأبو نعيم وأحمد كما حكاه عنهم أسامة قال كنت عند النبي وجاءت الأعراض فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو؟ قال الهرم. الهرم الهرم الكبر ليس له دواء. طبعا من الواضح أن التداوي الذي نحن نفزع إليه وتفزع إليه النفوس البشرية لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل مباشرة الأسباب مقتضيات لمسبباتها. فمعنى التوكل هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى جعل قانونا في الوصول إلى ما ينفع ودفع ما يضر إلى سلوك الأسباب لذلك. فالتداوي لرفع الداء هو مثل دفع الجوع بالأكل، ودفع العطش بالشرب، ودفع الحر بالتبريد، ودفع البرد بالتدفئة، وكرد العدو بالجهاد. التداوي مثل هذه الأمور، إذا جازت هذه الأمور يعني سبب ومسبب فجاز التداوي، لأن يعني هناك سبب وهناك مسبب. الداء سبب وله ما يرفعه، الداء مسبب وله سبب يرفع هذا الداء مثلا. وقد ورد أيضا في مسند أحمد وفي السنن أيضا قال قال رسول الله قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وسقات نتقيها، يعني نتقي من البرد بلبس الثياب مثلا، هل ترد من قدر، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، هذه من قدر الله، كما أن البرد من قدر الله اتقاء البرد أيضا من قدر الله. قال هذه هي من قدر الله، فهذه لا تنافي التوكل، كما أن الحر من قدر الله، الوقاية من الحر أيضا من قدر الله، كما أن الجوع من قدر الله، الأكل أيضا من قدر الله. لهذا نقول أن المتوكل يجب عليه أن يعمل ما ينبغي ويتوكل على الله في نجاحه. الفلاح يحرث ويبذر ثم يتوكل على الله في نزول المطر والنماء. وقد ورد في القرآن الكريم خذوا حذركم، وقال رسول الله لصاحب الناقة اعقلها وتوكل، أو اعقلها وتوكل. لكن الذي يرد على هذا القول وهو جواز التداوي، هذا القول الثالث وهو استحباب التداوي، يرد على هذا القول أنه ليس مطلقا، لأن في بعض الأحيان يجب التداوي. هذا القول الثالث وهو استحباب التداوي ليس على إطلاقه، لا يستطيع الإنسان أن يبكي ويقول بأن التداوي مستحب مطلقا، ففي بعض الموارد قد يجب التداوي، وهو في صورة ما إذا كان ترك التداوي يوجب إلقاء النفس في الهلكة والموت المحتم، كما أن هناك روايات تدل على ترك التداوي ما أمكن الجسم تحمل الألم. فكيف نقول بالاستحباب وهناك رواية تقول بترك التداوي ما تحمل الجسم الألم؟ إذا جسمك يتحمل الألم اترك التداوي. نعم ترك يصير ترك أفضل. نعم لا شوفوا هذه الرواية تدل على الكراهة، كراهة التداوي، وبين الكراهة والاستحباب تضاد. هذا القول يقول يستحب التداوي. موضوع واحد قلنا مستحب وقلنا مكروه.
شنو هو الموضوع؟
التداوي.
المرض هاي حاجة المرض.
إيه.
بتجرب الماء. مرة واحد
أحسن. إذا لا نستطيع أن نقول أحسن. إذا لا نستطيع أن نقول أن التداوي دائما مستحب، لأن في بعض الموارد يكون التداوي مكروه. يقول روايات تقول بترك التداوي ما أمكن الجسم تحمل الألم، وكذلك في الأمراض التي تزول لوحدها بدون مراجعة طبيب أو تزول بالإمساك، هنا يقول يستحب التداوي. إذن القول بالاستحباب مطلقا ليس بصحيح لوجود موارد يجب فيها التداوي، لأن عدم تقول مستحب معنى المستحب يعني يجوز الترك، لكن إذا تركت يؤدي إلى ذلك فهو حرام. إذن هنا يجب التداوي في مورد يكون التداوي مكروها.
وفي حالة الاستحباب ما أكو
لما يقول المستحب يعني مطلقا في جميع الموارد، هذا القول يقول استحباب في جميع الموارد يستحب التداوي، بينما في بعضها مكروه التداوي، في بعضها يجب. اذا القول بالاستحباب على اطلاقه غير صحيحين. طيب هاي ثلاث اقوال. القول الرابع وهو اباحة التداوي مطلقا، واستدلوا بروايات، هي هاي الروايات المتقدمة، قالوا هاي الروايات تدل على إباحة التداوي. هنا أيضا يرد على هذا القول الرابع أن التداوي قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، فكيف نقول بالجواز، كيف نقول بالجواز والإباحة مع أن في بعض الموارد وجوب المداوات؟ إذا قلنا التداوي، إذا قلنا التداوي مطلقا مباح، يعني مورد 100 مورد للتداوي كله مباح، نقول هاي 100 مورد فيها من هو واجب، فيها ما هو مستحب، فيها ما هو مكروه، شلون نقول يباح جميع الموارد؟ هذه الأقوال مطلقة. إحنا قاعد
عقاب الحرمة، الجواز عقاب الحرمة، هو يقصد عقاب الحرمة، الجواز لإقاب الحرمة.
يوجد هناك حرمة التداوي كما سوف يأتي، يوجد حرمة التداوي إذا كان التداوي بما فيه حرام، إذا كان التداوي بالنجس، ويوجد هناك طريق آخر للتداوي هذا حرام. فهنا نقعد نناقش الأقوال التي تقول بالإطلاق. إذن القول الرابع وهو إباحة التداوي مطلقا وفي جميع الحالات يرد عليه أن في بعض الحالات التداوي واجب، في بعضها التداوي حرام إذا كان بالنجس وله طريق آخر للتداوي ليس فيه نجس،
الدواء غير التداوي، الدواء هذا محرم يكون نجس، أما التداوي عملية، يعني عملية أخذ الدواء، أما هذا الأخذ
يعني هذا التداوي، يعني لما تأخذ تشرب هذا التداوي،
هذا على الخمر مرة خمر مرة الأشياء الآخر
أحسن،
فالتداوي
شربه للتداوي، إذا وصف لك خمر للتداوي
الدواء صار محرم،
ما يخالف
التداوي
صحيح، هو التداوي مقصود من التداوي يعني المراجعة والعلاج، مراجعة والعلاج كله هذا تداوي. على كل حال القول بإطلاق إباحة التداوي، التداوي مطلقا مباح في الموارد المئة، يقول هذا غير صحيح، لأن هاي الموارد المئة فيها واجب، فيها تداوي مستحب، فيها تداوي مكروه، فيها تداوي حرام. فالقول بأن التداوي مطلقا مباح عليه هذا الإشكال، إشكال على الإطلاق. أما القول الخامس وهو وجوب التداوي، ذهب إليه طائفة من الشافعية من أصحاب الشافعي وبعض الحنابلة، وقال بعضهم يجب التداوي إن ظن النفع، إن ظن النفع يجب التداوي إذا ظننا النفع، وقال الحنفية نعم إن كان السبب المزيل للمرض مقطوعا به يجب التداوي، السبب المزيل للمرض مقطوعا به يجب التداوي، كالماء المزيل للعطش يعتبروا العطش مرض، الماء المزيل للعطش، الخبز المزيل لضرر الجوع قالوا هذا واجب، فالقول الخامس وجوب التداوي. وقال بعضهم إن ظن النفع يجب. وقال الحنفية إن كان السبب المجيد للمرض مقطوعا به يجب التداوي وتركه حرام عند خوف الموت. دليلهم حديث أنس إذ قال إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا أمر خلق الداء خلق الدواء فتداووا هذا الأمر حملوه على ظاهره وهو الوجوب. وأيضا بل يرد على هذا القول أن التداوي واجب أنه ليس على إطلاقه إطلاق الناقش به. نعم يوجد هناك موارد للتداوي واجبة ولكن ليس كل مراحل التداوي واجبة. فالموارد ليست كلها واجبة إذ بعض الأمراض تزول لوحدها إذا انقضت مدة عليها وتحمل الفرد الألم، ولا دليل على وجوب التداوي في هذه الأمراض التي تزول لوحدها. وأما قوله فتداووا هذا في حديث أنس فهو أمر للإرشاد إذ في المداوات نفع كسرعة الشفاء. ثم ثانيا قد يصل المريض إلى حد بحيث يقطع أنه لا تنفع الأدوية ولا تنفع العملية، حتى في هذه الصورة نقول يجب التداوي. إذا قطع الإنسان بأنه لا فائدة في الدواء لا فائدة في إجراء العملية، فهل يمكن القول بوجوب التداوي في هذا المورد الذي قطع لعدم فائدة الدواء وعدم فائدة العملية؟ بل قد يقطع بضرر التداوي، يقطع بضرر التداوي في بعض الأحيان لجر التداوي إلى ما لا تحمد عقباه. يقطع بضرر، إذا قطع بضرر التداوي هل نقول لأنه يجب عليك التداوي؟ هنا لا يجوز له التداوي إذا قطع بضرر التداوي، فكيف نقول بوجوب التداوي مطلقا مع قطعه بعدم الفائدة أو قطعه بضرر التداوي؟ فلا يجوز أن نقول له خالف قطعك ويجب عليك التداوي. وقد يصل الإنسان والمريض قد يعلم مثلا المريض أن هذا المرض الذي حل به لا يوجد له دواء أو دواءه بعد لم يخترع، فكيف نقول له يجب عليك التداوي؟ القول بوجوب التداوي ترد عليه هذه الإشكالات. قد يقطع بعدم فائدة الدواء والعملية، قد يقطع بضررهما، قد لا يوجد دواء لمرضه، فكيف يقال له بوجوب التداوي؟ إذن الإشكال على الإطلاق. نحن نقول بعد هذه الجولة في آراء الفقهاء في حكم التداوي ورأينا خمسة أقوال في وجوب التداوي وقد ناقشناها بأجمعها، الآن نعرض الرأي في المسألة. نقول أن التداوي في بعض موارده يكون جائزا، في بعض موارده يكون واجبا، في بعض موارده يكون مستحبا، في بعض موارده يكون مكروها، في بعض موارده يكون محرما. كالطلاق قد يكون واجبا إذا وصل الأمر إلى عدم الإصلاح، والبقاء يؤدي إلى مخالفات شرعية كثيرة يجب الطلاق. وقد يكون مستحبا كما إذا أراد الزوج أن يسافر سفرة تكون 20 سنة والزوجة شابة تحتاج إلى زوج، في هذه الموارد الطلاق لا يكون مما يكرهه الله، يكون مستحبا. وقد يكون الطلاق مكروها، وقد يكون الطلاق محرما في بعض الموارد إذا كان الطلاق يؤدي إلى هلاك هذه المرأة، سبب لهلاكها.
صيغة الطلاق مراحل محرمة،
لا إيه على كل الفرقة احنا الذي ينشأ من الصيغة. اذا البيع قد يكون واجبا فيها. قد يكون مستحبا، قد يكون جائزا، قد يكون مكروها، قد يكون مباح. التداوي ايضا ينقسم الى هذه الاقسام الخمسة. اما جواز التداوي طبعا فهو مستفاد من الروايات الكثيرة القائلة ان الذي انزل الداء هو الذي انزل الدواء. وفي معتبرة يونس بن يعقوب قال قلت للصادق الرجل يشرب الدواء او يقطع العرق وربما انتفع به وربما قتله. قال يقطع ويشرب، يعني يقطع العرق ويشرب الدواء. وعن محمد بن مسلم قال سألت الامام الباقر هل يعالج المريض؟ فقال نعم، ان الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيرا كثيرا، وما على الرجل ان يتداوى. ما علي يعني ليس عليه أن يتداوى، ما ينافي، وما على الرجل أن يتداوى فلا بأس. هذا القول وهو جواز التداوي نستفيد من شيئين، من الروايات الآمرة بالدواء والحافة على الدواء مع الإجماع المنقول في عدم الوجوب. أمر مع عدم الوجوب، أمر وإجماع على عدم الوجوب. هذا الإجماع على عدم الوجوب يكون قرينا على أن الأمر ليس للوجوب، الأمر ليس للوجوب. أكو عندنا إجماع على عدم الوجوب التداوي وله موارد متعددة. مثلا أولا إذا كان الإنسان في مرض الموت لا يجب عليه التداوي، او كان التداوي موهوما او مظنونا، او كان المرض مزمنا لا يزول بالتداوي، او كان المرض لا دواء له او لا فائدة في الدواء حسب قول الطبيب، او كان له دواء وكان فيه مخاطر كبيرة اكثر من النفع.
مزمن اذا كان مع الدواء
يعني لا يفيد.
اكو امراض يسموها الامراض المزمن يعطوها علاج خاص.
لا لا، اذا قطعنا ان هذا المرض المزمن لا يزول،
هو لا يزول،
لا يزول،
هي يسموها الامراض المزمن
الى نعم
دائره خاصه.
نعم، هنا 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 يجب التداوي في هذه الموارد، يجب التداوي
واجب ان يعطوها علاج خاص،
واجب او يجوز؟
لا واجب.
اذا احنا نقول اكو اجماع على عدم التداوي في بعض المواد، سأترك المرض المزمن اذا كنت تناقش فيه. مرض الموت هل يجب التداوي فيه او كان التداوي موهوم مو معلوم يصير زين يجربونه براسك؟ اي نعم لا يجب التداوي. هيدا اذا كان التداوي مظنون الفائدة او كان لا دواء لهذا المرض اذا لا يجب التداوي، او لا فائدة في الدواء ان الدواء لا يؤثر حسب قول الطبيب يعني، او كان له دواء وكان فيه مخاطر كبيرة. يعني انت مريض يطلب دواء يظهر عندك امراض اخرى نتيجة هذا الدواء مخاطر كبيرة، هم فائدة الدواء مظنونة هم فيه مخاطر كبيرة مثل أمراض السرطان أو الأمراض الخبيثة التي يخاف انتشارها. يعني المرض موجود في الجسم مو منتشر، مو يعني يسير ببطء، لكن إذا أجريت العملية ينتشر المرض انتشارا كبيرا، هكذا يقول الطبيب. هنا أيضا يجب التداوي إذا قال الطبيب أن المرض الموجود عندك يسير سيرا بطيئا، تبقى 5 سنين على قيد الحياة، أما إذا فتح جسم ولعب في المكان ينتشر المرض 5 أشهر ما تبقى. هنا هم يجب المداوات.
من يسوي العملية؟ هو الطبيب.
إيه هو يقول هكذا.
شلون يسوي عملية؟
هو يقول هكذا في هذه الصورة يجب التداوي، في هذه الصورة لا يجب التداوي. إذن أوامر آمرة بالتداوي مع إجماع على عدم وجوبه في هذه الحالات، فتلك الأوامر تحمل على الجواز وهو دليل القول الأول. طيب أقوى أمراض أيضا لا تضر إلا صاحبها ضررا يتحمله مثل حساسية الأنف، هنا هم نقول يجب التداوي، قطعا هنا لا يجب التداوي، لأن الضرر يتحمله الإنسان حساسية الآن، ضرر متحمل. فالأمر مع القطع ومع الإجماع بعدم وجوب التداوي يجعل هذه الأوامر دالة على الإباحة والجواز. طيب هاي بعض الموارد جائزة، بعض الموارد واجبة، التداوي واجب له موارد متعددة، إذا كان بدل الإنسان لا يتحمل الألم الذي هو فيه. فقد ورد في كتاب مكارم الأخلاق قال عليه السلام: تجنب الداء ما احتمل بدنك الداء، تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء، فإذا لم يحتمل الداء فالدواء، الأمر البدن ما يتحمل الداء فالدواء، يعني لابد أن تتداوى. وفي رواية أبان بن تغلب عن الإمام الصادق يقول إنه قال، الإمام الصادق أبان ينقل عن مصر، كان المسيح يقول إن تارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة، إن تارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة، شريك هذا معناه أنه يجب التداوي، وإذا ما داويت تكون قد افترضت وتركت واجبا. إن تارك شفاء المجروح من جرحه، يعني أنا أترك شفائي بإجراء عملية وأنا مجروح، أنا شريك الجارح، إذن هنا التداوي يكون ماذا؟ يكون واجبا، يكون واجبا. هذا إذن الوجوب يكون في هذه الموارد، وهو بدل الإنسان الذي لا يتحمل الألم بحيث الألم يؤدي إلى خسره، ويجب التداوي حينئذ للمحافظة على النفس. ثانيا، الأمراض التي تنتقل إلى الآخرين بالعدوى مثل مرض السل والجذام والخناق والجزاز والكوليرا، أمراض معدية، أمراض جنسية أكو معدية، أكو حمى الشوكية، حمى الملاريا، هي معدية، هذه الأمراض إذا لم يتداوى المصاب بها تجر إلى مرض الآخرين، يجب عليه التداوي. في بعض الأمراض يجب التداوي
أو عدم الاختلاف.
نعم، هو إذا لم يتداوى ويزيد المرض يعدي الآخرين، حتى إذا لم يختلط مع أهله، يختلط في المجتمعات، يعني أكو اختلاف إما مع أهله إما بالمجتمع إما بالمدرسة. إذا حصل ضرر بسبب عدم المعالجة والقضاء على المرض يجب، إذا حصل ضرر بسبب يجب التداوي، يجب التداوي. فكل ما يأتي منه الضرر من أفعال المكلفين منهي عنه في الإسلام، النهي يساوق الحرمة، حسب لازم الحرمة أنه يجب التداوي، لازم العرفي، لازم العرفي للحرمة هو وجوب التداوي، الحرمة من عدم التداوي يعني التداوي واجب، وإن كان قد نقول بأنه عدم الاضطرار، لكن المعنى العرفي للحرمة هو وجوب التداوي لحرمة عدم التداوي. إذا صار عدم التداوي حراما فلازمه وجوب التداوي إذا كان للمرض علاج، وأما إذا لم يكن للمرض علاج ودواء فيمكن استخدام وسائل الوقاية والتطعيم لمنع انتشار هذه الأمراض، كما أن عمليات الحجر الصحي للمريض وتحييد حرية المصاب يؤدي إلى حصر الوباء في مكان معين. طيب، ثم إن عدم التداوي في الأمراض التي لها علاج طبي يؤدي إلى هلاك هذا الإنسان، غالبا عدم التداوي يؤدي إلى هلاكه، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، نهانا عن إلقاء النفس في التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا النهي يشمل إلقاء النفس بالتهلكة مباشرة أو تسليبا بترك المعالجة وانتشار المرض. خب اذا اعترض علينا بان عدم العلاج لا يؤدي الى وجوب العلاج، لانه لازم النهي، النهي عن عدم العلاج، النهي عن عدم العلاج لا يؤدي الى وجوب العلاج لانه لازم اعم، فيمكن الاستدلال على وجوب العلاج الذي لولاه لحصل الهلاك بأدلة وجوب حفظ النفس التي هي من مسلمات مقاصد الدين. عندنا وجوب حفظ النفس، هاي وجوب حفظ النفس ستكون هي الدليل على وجوب التداوي، لأن أحسن، لأن الذي تقدم منا نهي عن عدم التداوي، نهي عن عدم التداوي، يعني إذا ما تداويت حرام، فمن يقول بأن المداواة واجبة؟ نقول نترك هذه الأدلة التي هي تقول بحرمة التداوي، احنا قاعد نستدل على الوجوب، هذه تقول بحرمة عدم التداوي، لازمها العرفي الوجوب، ولكن العلماء قاعد يعترضون علينا، يقولون بأن هذه الأدلة تدل على حرمة ترك التداوي، فنقول بالحرمة، حرمة ترك التداوي، وحرمة ترك التداوي لا يؤدي إلى وجوب التداوي. نترك هذه الأدلة ونستدل بأدلة وجوب حفظ النفس التي هي من مقاصد الشريعة. فأدلة وجوب حفظ النفس كثيرة وواضحة ولا تحتاج إلى سب، لأنها من المسلمات، يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه من الهلاك والموت. نستدل بهذه الأدلة. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.